قال رحمه الله تعالى: باب في الفرش. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي قال حدثنا ابن وهب عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفرش فقال: فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، والرابع للشيطان.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الفرش، يعني ما يتخذ من الفرش وكيف تتخذ الفرش، ما ذكر اللباس يعني سواء كان يعني يتعلق بالجسد أو يتعلق بالرجلين، ذكر ما يتعلق بالافتراش وهما يفترش ويتخذ فراشا تجلس عليه. أورد أبو داود حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن سلم ذكر الفرش فقال: فراش للرجل، وفراش
للمرأة،
وفراش للمرأة، وفراش للضيف،
والرابع
للشيطان. فراش للرجل، وفراش للمرأة، وفراش للضيف، يعني الضيف الذي يأتي الإنسان، وهذا على حسب عادة الإنسان. إذا كان الإنسان من عادته أن كثير الضيفان وأن يأتي الضيوف، فهو يعني يعدد الفرش من أجل الضيفان. وأما إذا كانوا قليلين أو أنه يعني نادر أو قليل أن يأتيه الضيف، فإنه يضع على قدره. والمقصود من ذلك أنه لا يضع شيء للمباهاة ولغير الحاجة إليه، وأما إذا كانت الحاجة إليه موجودة فإن ذلك سائر. ومعلوم أن الضيف يطلق على الواحد وعلى الأكثر، يطلق على الواحد وعلى الأكثر. فإذا المقصود بالضيف ما يحتاج إليه الضيف سواء كان واحدا أو أكثر، وهذا على حسب عادة الإنسان. فإذا كان من عادته أن كثير الضيوف فهو يعدد الفرش انتظارا للضيوف، وإذا كان ليس كذلك فإنه يكون عنده زيادة واحد، وهذا فيما إذا كان الرجل يعني مع أهله فقط. أما إذا كان البيت مكون من أفراد فكل له فراش، إذا كان له فيه أفراد متعددين فإن كل له فراش، ولكن المقصود من ذلك هو ألا يتخذ شيء من أجل المباهاة ومن أجل عدم الحاجة، وأن الفرش تبقى مدى طويلة لا يستفاد منها لعدم الحاجة إليها. أما مع الحاجة فإنه لا بأس بذلك، أما مع الحاجة فإنه لا بأس بذلك. وقوله للشيطان قيل يحتمل أن يكون أن هذا أنه إذا كان المباهاة فهو من ما يريده الشيطان وما يحبه الشيطان، وقيل أنه يتخذه فراشا بمعنى أنه يفترشه وأنه يعني يكون فيه يكون استعماله إياه. لكن كما عرفنا أنه قد جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل وذكر الله عز وجل فإن الشيطان يقول لأصحابه ولأتباعه إذا لم يذكر الله عز وجل أدركتم اللبيث، أدركتم اللبيث، يعني معناه أنهم يدخلون ويبيتون، وأما إذا حصل فإنهم لا يدخلون.
قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي.
يزيد بن خالد الهمداني الرملي ثقة
أخرج
أبو داود والنسائي بن ماجه
عن ابن وهب
بن وهب عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
عن أبي هانئ
عن أبي هانئ حميد بن هانئ وهو ثقة
لا بأس به
وهو لا بأس به بمعنى صدوق أخرج أصحاب
البخاري
ومسلم وأصحاب أصحاب السنة
عن أبي عبد الرحمن الحبلي
عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو
عبد الله بن يزيد ثقة أخرج المفرد ومسلم
والله يزيد ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة
عن جابر بن عبد الله
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره.
قول الخطابي فيه دليل على أن المستحب في أدب السنة أن يبيت الرجل على فراش وزوجته على فراش آخر، ولو كان المستحب لهما أن يبيتا معا على فراش واحد لكان لا يرخص له في اتخاذه فراشين لنفسه ولزوجته. وهو إنما
الذي يبدو أنه لا بأس بأن يتخذ الفراش الواحد لهما جميعا، ولكن يعني كونه يصير لها فراش وله فراش يمكن أن يفرد به كل واحد منهما، يعني إذا حصل المرض أو كانت يعني تكون مستقلة في فراشها يعني فيكون تستقل. وأما إذا جمع بينه في فراش واحد وفي لحاف واحد فإن ذلك لا بأس به.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حاء وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال نقلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته فرأيته متكئا على وسادة زاد بن الجراح على يساره.
ثم أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته
متكئا على وسادة
فرأيته متكئا على وسادة يعني الوسادة قيل هي الفراش يعني تطلق على الفراش الذي يفرشه الإنسان وينام عليه وتطلق أيضا على ما يجعله تحت رأسه وتطلق أيضا على ما يجعله تحت رأسه كل ذلك يقال له وسادة. فقال رأيته
متكئا على وسادة
متكئا يعني مفترشا ومعتمدا يعني على وسادة يعني مقصود ذلك الفراش يعني جاء في بعض الحديث انه عندما اذا كان اكرام يعني يضع وسادة تحته يعني فراش.
لكن زاد ابن الجراح على يساره
زاد ابن الجراح على يساره يعني انه معتمد على يساره يعني من جهة انها يعني من جهة انها على جنبه الايسر يعني على جنبه الايسر. نعم.
قال حدثنا احمد بن حنبل
ومعلوما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من حادثه ان ينام على جنبه الايمن ولكنه لعله رآه على تلك الحال يعني لحاله من الحالات.
قال حدثنا احمد بن حنبل
احمد بن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره مذاهب السنه وحديث اخرج اصحابه السته.
عن وكيع
بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرجه اصحابه السته.
قال حا وحدثنا عبد الله بن الجراح
عبد الله بن الجراح وهو
صدوق يخطئ خرج ابو داود والنسائي بن مسند مالك وابن ماجه عن وكيع
عن
اسرائيل
وهو ابن يونس بن ابي اسحاق ثقه خرج اصحاب السته.
عن سماك
بن حرب وهو صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه.
عن جابر بن سمره
رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي اخرج له
اصحاب الكتب
خرجه
أصحاب الستة. قال أبو داود رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره
يعني قال أبو داود
رواه إسحاق بن منصور
هو ثقة أخرج له
صدوق
خرجه أصحاب الستة
عن إسرائيل أيضا على يساره
يعني كما قال ابن جراح.
قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم الأدم فقال من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلينظر إلى هؤلاء.
أنا رأي أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رفقة يعني جماعة من أهل اليمن على يعني دوابهم ويعني وفي رحالهم
الأدم
يعني أنه الوطاء الأدم مقصود به الجلد الأدم جمع أديم والمقصود به الوطاء الذي يكون من جلد يعني يكون على الرحل يرتفقون به. فقال من
أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هؤلاء.
من أحب أن ينظر إلى رفقة كانوا أشبه بأصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم
هذا الإنسان فلينظر إلى هؤلاء يعني في قناعتهم وزهدهم وعدم توسعهم وأنهم يعني كانوا يتخذون تلك يعني وطاء أي الأديم أو الأدم يعني وطاء على رحالهم يستعملونه يعني إشارة إلى زهدهم وقناعتهم وعدم توسعهم.
قال حدثنا هناد بن السري
أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خطيئة الإبادة ومسلم وأصحاب السنة.
عن وكيع
عن وكيع مرة ذكره.
عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي.
إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي وهو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. عن أبيه.
عن أبيه هو ثقة
أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن ابن عمر.
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل وأحد العبادة في الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بشفة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتخذتم أنماطا؟ قلت وأنى لنا الأنماط؟ قال أما إنها ستكون لكم أنماط.
فمر أبو داود حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال لي رسول الله أتخذتم أنماطا؟ والأنماط قيل هي الفرش التي تكون على أوطية تكون على الفرش يعني فوق الفراش زي الزيادة تكون على الفراش يرتفق بها ويستفاد منها. فقال وهل
قال أتخذتم أنماطا؟ قلت وأنى لنا الأنماط.
وأنى لنا الأنماط يعني من أين لنا؟ فقال إنها ستكون لكم يعني أنه ستفتح عليكم الدنيا وأنه سيحصل التوسع وأنهم ستحصل لهم هذه الأنماط وهي أنهم يعني يضيفون إلى فرشهم التي كانوا يستعملونها ما يضعونه فوقها زيادة في الارتفاق. نعم.
قال حدثنا ابن الصرح
وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من علامات نبوته ومن دلائل نبوته فإن الأمر وقع كما أخبر به الصادق المصدوق فإن الجهاد في سبيل الله حصل بسببه غنائم وفتحت الفتوحات وكثرت الخيرات فصاروا يستعملون ذلك وهو لا يدل على منعه يعني يدل على جوازه يعني كون يعني يتخذ مثل ذلك سائر ولكنهم كانوا يعني في قلة وفي حالة شديدة ورا ذلك أوسع الله عز وجل عليهم فلا بأس بأن يستعملوا ذلك وأن يحصل لهم ذلك لأن الحديث لا يدل على المنع. نعم.
قال حدثنا ابن الصرح
هو أحمد بن عمرو بن السرح وهو صدوق أخرج له
ثقة
مسلم أبو داود النسائي وابن ماجه.
عن سفيان
بن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن ابن المنكدر
ومحمد المنكدر ثقة أخرج له أصحاب الستة.
عن
جابر رضي الله تعالى عنهما وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي من أعلى الأسانيد عند أبي داود والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب في الفرش قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ابن منيع التي ينام عليها بالليل ثم اتفق من أدم حشوها لي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالفرش وهذه بقيتها وأولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن وسادة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان ينام عليها حشوها
من أدم حشوها
ليه، وهذا يدل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القناعة والجهد في الدنيا وكون فراشه الذي ينام عليه صلى الله عليه وسلم من أدب عن الجلد وحشوه ليف، والمراد بالليف هو ما يتخذ من النخل الذي يكون في أصول العشب والتي تتخذ منه الحلال ويتخذ يعني حشوا للفرش تخبر عائشة رضي الله عنها وارضاها أن وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان ينام عليها والمراد بالوسادة الفراش وقيل أن مقصود به ما يتخذ للرأس وكل منهما صحيح ولكن الأقرب أن مقصود به الفراش لأن الفراش يطلق على الوسادة يطلق على الفراش وما يفترش الإنسان يقال له وسادة كما يأتي في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار أنه جعل تحته وسادة يعني إكرام الضيف يعني وسادة يجلس عليها أي مقصود الفراش يعني يفترشه والمقصود من هنا من هذا في باب الهرش أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه كان من أدم هو الأدم يعني جمع عديم وهو الجلد وحشوه ليف يعني من ليف النخل وهذا من جهده وقناعته صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
وأحمد بن منيع
وأحمد بن منيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو معاوية
قال حدثنا أبو معاوية وأبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن عروة
عن هشام بن عروة ابن الزبير العوام وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
أبيه عروة بن الزبير العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وعن عروة بن الزبير وعبد الله بن عبد الله بن مسعود بن عثمان مسعود وخالد بن زيد بن ثابت وسعيد المسيب وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار و ومن هو السابع
في خلاف
نعم
مختلف
فيه نعم السابع مختلف فيه السابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حازم بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أوعية السنة وحفظتها قد حفظت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما ما يتعلق فيه البيوت وما يجري في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حفظت ووعت الكثير من ذلك رضي الله عنها وارضاها.
قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا سليمان يعني بن حيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت رجعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدم حشوها ليف.
ثم أرد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ كانت رجعة أي الشيء الذي يضطجع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وينام عليه من أدم حشوها ليف هو مثل الذي قبله يعني هناك الوسادة وهنا قال الرجعة أي ما يضطجع عليه وكانت من أدم حشوها ليف.
قال حدثنا أبو توبة
أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى الترمذي
نعم
إلى الترمذي.
عن سليمان يعني بن حيان
سليمان بن حيان وهو أبو خالد الأحمر وهو صدوق أخرجه أصحابه في الستة صدوق يخطئ أخرجه أصحابه في الستة.
عن هشام عن أبيه عن عائشة
عن هشام عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان فراشها حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أن فراشها أي أم سلمة كان حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبالة مصلى الذي كان يصلي فيه في الحجرة يعني أنه كان في قبالته وهذا من جنس يعني ما سبق أن جاء في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهي مجرغة في قبلته وأنه إذا وكانت البيوت ليس فيها مصابيع وكان إذا سجد رمز إلى رجليه رمزها وكفت رجلها فهذا يقول هنا مسجد يعني مصلاه أي مكان الذي يصلي فيه في يعني في الفجرة الذي يصلي فيه النوافل ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته كان يصلي الرواتب وغير الرواتب في بيته عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. والمسجد هو اسم لمكان السجود، يطلق على مكان السجود، ولهذا قيل للمساجد مساجد لأن من هيئات المصلي السجود. وأيضا التمكن على الأرض إنما يكون في حالة السجود، لأن الإنسان في صلاته أحواله أربع لا مثالها، فهو إما قائم والقيام قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد والسجود سجدتان في كل ركعة، وإما جالس والجلوس للتشهد والجلوس بين السجدتين والجلوس بين السجدتين. وقيل أماكن الصلاة مساجد أخذا من أماكن السجود، أخذا من أماكن السجود، فلم يقل لها مواقف ولا مراجع ولا مجالس، وإنما قيل لها مساجد أخذا من حالة السجود، لأنها الهيئة التي يكون فيها تمكن المصلي من الأرض، لأنه إذا كان ساجدا يكون يداه وركبتاه ووجهه جبهته وأنفه على الأرض، بخلاف إذا كان قائما ما فيه إلا رجلاه، وكذلك راكعا ما فيه إلا رجلاه. وإذا كان ساجدا أو إذا كان جالسا يعني رجلاه وركبتاه، ولكنه إذا كان ساجدا كل هذه الأشياء تكون يكون فيها السجود، لا سيما الوجه الذي هو أشرف أعضاء الإنسان وأشرف ما في جسم الإنسان وفي بدن الإنسان، فهو يعفره بالتراب ويضعه على الأرض خضوعا لله سبحانه وتعالى. فالمسجد هو اسم لمكان السجود، ولهذا يقال للركعة سجدة، يقال للركعة سجدة لأن مما تشتمل عليه الركعة سجدتان، في كل ركعة سجدتان.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مسار هذه البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي،
عن يزيد بن زريع،
عن يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن خالد الحذاء،
خالد بن مهران الحذاء هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، ويقال له الحذاء وهو لقب، والمتبادر من لفظ الحذاء أن يكون يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية مثل البزاز والخباز، يعني معناها الذي يقوم بهذه المهنة، ولكن هذه نسبة إلى غير المهنة، وإنما هي لأدنى مناسبة، وذلك قيل لأنه كان يجلس عند الحذائين ولم يكن حذاء، وإنما كان يجلس عندهم فقيل له الحذاء. وقيل إنه كان يقول للحذاء الذي يصنع الأحذية، يعمل له رسما ثم يقول له أحذو على كذا، أحذو على كذا، يعني يقطع على كذا، فقيل له الحذاء لأنه يقول أحذو كذا، فهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن، مثل الرجل الذي يقال له يزيد الفقير، المتبادر إلى الذهن أنه الفقير مما الفقر، نسبة إلى الفقر وأنه ينسب إلى الفقر، ولكن الواقع أنه كان يشكو فقار ظهره، يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير، فهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن.
عن أبي قلابة،
عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن زينب بنت أم سلمة،
عن زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن أمها أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في اتخاذ الستور. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتى فاطمه رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل، قال: وقل ما كان يدخل الا بدا بها، فجاء علي رضي الله عنه فراها مهتمه فقال: ما لك؟ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلي فلم يدخل، فأتاه علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فاطمة اشتد عليها أنك جئتها فلم تدخل عليها. قال وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. وما أنا والرقم. فذهب إلى فاطمة فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يأمرني به. قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان.
ثم أرد أبو داود باب في الستور. والستور هي ما يتخذ سترا على شباك أو على باب أو يكون على الجدران، فما كان لحاجة من أجل أن يدخل الهواء ولا ويستر من رؤية المارة أو رؤية من كان في الجهة المقابلة، فإن ذلك لا بأس به. وقد كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء من ذلك، وقد جاء في الحديث عن مرض موته أنه رفع الستر ووجدهم يصلون يعني خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم خرج وجلس عن يسار أبي بكر وصار يصلي جالسا وأبو بكر على يمينه، وأبو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر، يعني معناه أنهم أنه أبو بكر هو الذي يبلغهم وهم يعني يسمعون صوته، وصوت الرسول صلى الله عليه وسلم كان منخفضا فلا يسمعونه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا كان لحاجة على شباك وعلى باب يعني تدعو الحاجة إليه فإنه لا بأس به. وأما إذا كان لغير الحاجة أو كان فيه شيء من الزينة أو شيء فيه من التكلف أو شيء يعني فيه مغالاة وإسراف فإن هذا لا يصلح ولا ينبغي أن يتخذ. وكذلك ما يكون على الجدران، ما يكون على الجدران يعني كتوة الجدران لا حاجة إليها ولا فائدة من ورائها، بخلاف الستر التي تكون على الأبواب وعلى الشبابيك للحاجة. وأما الجدران فإنه لا حاجة إلى سترها بسجاد ولا بغيره، لأن ذلك من الترف ولأن ذلك من استعمال الشيء فيما لا ينبغي أن يستعمل فيه فيما لا ينبغي أن يستعمل فيه. فهذا هو الذي لا ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يتخذ. وما دعت إليه حاجة فيما يتعلق بأبواب الشبابيك فإن ذلك لا بأس به، لكن من غير إطراف ومن غير مغالاة، وإنما يكون بالشيء المناسب الذي ليس فيه إطراف ولا تكلم ولا مغالاة. فهذا هو التفصيل فيما يتعلق بالستور. وستر الجدران في شيء مخصص لها كالورق الذي اتخذ في هذا الزمان مكان الدهان، فإن هذا لا سبب، فهذا لا سبب لأن هذا مثل الدهان، يعني بدلا يدهن يؤتى بهذا الورق ويلصق عليه وهو خاص به وإنما وضع من أجله، فهو من جنس الدهانات التي تدهن بها الجدران لتحفظها وتكون نظيفة. فإذا كان شيئا من هذا القبيل فإنه لا بأس به لأن هذا وضع له وهو قائم مقام ذلك أو مقام تلك الدهانات. ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى فاطمة ووجدها يعني عليها لها كراما أو إيش؟
وجد على بابها سترا فلم يدخل.
وجد على بابها سترا فلم يدخل ورجع، وتأثرت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لهذا الذي حصل، وأخبرت علي رضي الله عنه بذلك، وعلي رضي الله عنه ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره باهتمام فاطمة وتأثرها، والرسول أخبره بالسبب وأمره بأن ترسل يعني بذلك الستر إلى بني فلان يعني يستفيدوا به وليتخذوه أغطية وألبسة فيستعملوه ويستفيدون. وكأنه يعني والله أعلم أنه لم يكن هناك حاجة إلى اتخاذ هذا الستر، إلى اتخاذ هذا الستر، إما لأنه يوجد ما يغني عنه من وجود فاصل يعني يفصل يعني دون مشاهدة من يكون في الداخل أو لغير ذلك، وأما إذا كان لحاجة ولأمر يقتضيه وكونه إذا فتح الباب يكون هناك يعني شيء يمنع لكون الذي محل الجلوس ومحل الناس في مقابل هذا الباب، فلو بقي الباب مفتوحا لا رأى المارة والناس يكونوا في الداخل، فلعل هناك يعني شيء يعني أو أنه كان فيه إصراف أو أن فيه مغالاة، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يستعمل في مصلحة أولى وفي شيء أفضل، وهو أن يعطى لأولئك الذين أرشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن يغسل إليهم ليستفيدوا منه أكسية وألبسة.
قال: وما أنا والدنيا وما أنا والرقم.
ما أنا والدنيا يعني مالي وللدنيا، يعني من لا يهتم بالدنيا ولا يشتغل بالدنيا ولا يتنافس في الدنيا ولا يستمتع بالدنيا مثل هذا الاستمتاع الذي هو السطور يعني من غير حاجة. وما الرقم يعني قيل انه هو الصورة او الشيء الذي يكتب على 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 على, على, على السطور يعني الزينة. نعم.
فلا يكون أنه لما فيه من الرقم، لأن هنا قال وما أنا والرقم، وسيأتي الحديث الذي بعده وكان سترا موشيا.
موشيا يعني مزركة و...
يعني هون
يعني
أين يعني ليس لذات الستر وإنما لما فيه من هذه الزخارف.
يحتمل يحتمل أيضا يعني الذي فقد أن يعني يكون فيه دينة وزخرفة ومبالغة. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن نمير.
عثمان بن أبي شيبة مرة ذكره ابن نمير وعبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن فضيل بن غزوان.
فضيل بن غزوان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وواحد العباد الأربعة من الصحابة، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه بهذا الحديث قال: وكان سترا موشيا.
ثم أرجع الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة: وكان سترا موشيا يعني مزركشا يعني منقوشا يعني فيه وشي الذي هو الزينة.
قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى.
واصل بن عبد الأعلى هو
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة.
عن ابن فضيل.
ابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه بهذا الحديث.
عن أبيه وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في الصليب في الثوب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قبضه.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب
في الصليب في الثوب.
الصليب في الثوب، الصليب هو الذي يتحده النصارى إشارة إلى أن عيسى عليه السلام أنه صلب، ويعني يتخذون ذلك الرسم الذي يدل على الصلب من أجل تذكر يعني تلك الحالة التي يزعمونها، وأن اليهود أنهم قتلوه وأنهم صلبوه، وأن فهم يتذكرون تلك الحالة التي كان عليها عيسى عليه الصلاة والسلام، والتي يزعمون أنها هي الواقع، وهي ليست واقع، لأنه ما قتل وما صلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وإنما رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الكتاب والسنة. فالصليب هو ما يتخذ مشيرا إلى الصليب وإلى الهيئة التي يزعمون أن عيسى كان عليها بعد أن قتله اليهود وقلبوه، وذلك كذب وغير صحيح، وقد جاء تكذيبه بالقرآن وبيان أنه ما قتل وما طلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان أورد أبو داود حديث
حديث
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضى به.
كان صلى الله عليه وسلم لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب يعني الذي هو قرة الصليب إلا قضى به يعني قطعه إلا قضى به يعني قطعه يعني لا يبقيه. وإنما يعني إذا كان مستخدم ومستفاد منه كالقماش وكالفراش فإنه يمكن أن يوطأ وإذا كان في ورق أو في غير ذلك فإنه يتلف ولا يبقى لأنه قل قطعه يعني وأزاله ويعني بحيث يعني لا يبقى له أثر. نعم.
يقول الأخ هل للصليب أشكال متعددة؟
ينشر في هذا الزمان أن له أشكال متعددة ولكن الأصل فيه أنه يكون خطان متقاطعان ولكن الذي يكون أسفل يكون أطول بخلاف الذين يكون في الجوانب والذي يكون فوق لأنه على هيئة الإنسان. ومعلوم أن الإنسان إذا مدت يده يعني من اليمين والشمال وكذلك فإن الذي يكون تحت الذي هو بقية جسمه هو الذي يكون أطول يعني بخلاف يعني امتداد اليمين من اليمين والشمال وكذلك ما يكون فوق اليدين فإنه يكون قصير الذي هو محل رأس وقطع رأس. فهذا هو الأصل فيه لأنه يشير إلى هيئة الإنسان. وفي هذا الزمان يذكرون أن له أشكال عند النصارى لكن في هذا الزمان يعني صار بعض الناس كل ما يرى يعني خطين متقاطعين قال هذا هو صليب حتى ما يتخذ الاستيلاء والخشب الذي يكون في الدلو خشبتين ومعترفتين أيضا يقال له صليب وكذلك علامة زائدة في الحساب وعلامة الضرب في الحساب كل ذلك يقول له صليب. وفي الحقيقة الشيء الذي يعرف بأنه صليب ويظهر بأنه صليب هو الذي يجتنب ولا يجتنب كل تقاطع يكون يعني بين يعني خطوط مثل كلمة زائدة في الحساب وعلامة الضرب في الحساب.
حكم الصلاة في الثوب الذي عليه الصليب أو صورة
لا يجوز لا يجوز أن يصلى فيه لا يجوز أن يصلى فيه لا في الصور ولا في الصلاة
لكن الصلاة صحيحة ولا صحيح الصلاة
ما أدري لكن يعني كل منهما يعني سيء وكل منهما محذور والصلب لا شك أنه أشد من الصور.
يقول ما حكم من اتخذ في بيته صليبا أو علقه على جسده هل يكفر بهذا الفعل؟
لا يجوز الإنسان أن يتخذ صليبا ولا يعلقه على يعني جسده. وإذا كان الإنسان استحل ما عليه النصارى أو صدق بما عليه النصارى من أن عيسى أنه مطلوب وأن هذا رمز فإن هذا تكذيب لما جاء في القرآن. إذا كان يعني مستحلا لما عليه النصارى أو مصدقا لما عليه النصارى فإن هذا في تكذيب للقرآن ويكون كفرا إذا كان في هذه الصورة.
بالنسبة لإخراج البخاري لعمران بن حطان
نعم عمران بن حطان هو قيل يعني أنه متصف برأي الخوارج وقيل أنه رجع عن ذلك ولكن البخاري أخرج له في حديث قليلة ما أدري حديث أو حديثين يعني حديث يعني في لفت الحرير وذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في حديث ثاري للمقدمة الفتح لأن الذين في كل ما فيه من رجال البخاري ترجم لهم بحث الفتح وأجاب عما يعني أضيف إليهم وعما نسب إليهم. وهنا يقول الحافظ الحجر وقيل إنه رجع عن تقريب قيل إنه رجع عن رأي الخوارج. وكذلك أيضا ذكر في مقدمة الفتح أنه روى عن هذا الحديث أو حديثين أحدهما في لبس الحرير.
هنا الأخ يذكر أن الشيخ مقبل رحمه الله يقول أن البخاري لم يخرج لعمار بن الخطاب إلا متابعة ولم يخرج له بأصل الصحيح.
هذه والله يعني إذا الذي يذكر في المقدمة ما أدري يعني هو ذكر في أبي ذكر في إسناد أبي ذكر في إسناد أنا ما أذكر الآن لكن الذي يذكر أنه ذكره وأنه أجاب عنه ما خرج إلا حديثا أو حديثين. ويدري هل أيضا يعني في هذا الذي ذكره الشيخ مقبل أن في متابعة فأنا بعيد العهد بهذا لكن يمكن يرجع إلى كتاب مقدمة الفتح وينظر.
قال رحمه الله تعالى
الحديث يعني الحافظ بن حجر يعني أحيانا إذا كانت قليلة يذكرها ويشير إليها وممن يذكر أحاديث المقلين في الصحيحين ابن طاهر المقدسي في كتابه الجمع بين الرجال الصحيحين فإن الشخص إذا كان مقلا ذكر أنه روى البخاري في كذا وكذا وروى مسلم في كذا وكذا حيث يكون مقلا يشير إلى أماكن الأحاديث من الصحيحين اللي هو كتاب الجمع بين الرجال الصحيحين.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبان
بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة لابن ماجه.
عن يحيى
بن أبي كثير اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمران بن حطان
وهو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد مر ذكرها.